يقول أيها الجدي أبشر. الجدي لأنه يقول أنه من جدة. أيها الجدي أبشر بجواب لا يعطل من فقير ذي افتقار لغني ذي تفضل. إن قلبا بالمعاصي مشرب وقد تكبل، داؤه داء عظيم، طبه يعي ويثقل، وشفاه بكتاب من إله قد تنزل، ردفه هدي نبي فالتزم إن كنت تعقل، مستعينا بعظيم يقبل التوبة ويجمل. طيب هكذا نعم هالسؤال
يا شيخ اقرا حقك انا قايله ها انا قلت الشعر اقرا كامل زي ما قلت حقك كامل
لا ما تقرا كامل
انا اقرا كامل
لا ولا تقرا كامل
انت قرات كامل الشعر حقك
استنى
انا اقرا شغله
لا ما اقرا يلا
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سائل يقول هل يجوز الجلوس في مجلس فيه خادمه بلا خلوه
الحمد لله رب العالمين. أولا نتكلم على مسألة الخادم. هذه المسألة التي أصبحت الآن في نظري من المشاكل الاجتماعية، وذلك لخطرها العظيم. فإننا نسمع كثيرا من الأمور التي يندى لها الجبين بسبب استخدام هؤلاء الخدم، سواء كانوا ذكورا أم إناث. ولقد تبين لنا ضررها العظيم في المجتمع، وأنها مع كونها مظهر ثرف فقط لا أمر سببه الحاجة، فيها من الخطورة وأسباب الفتنة ما يقتضي أن تكون الحكمة في منعها. فنقول أولا لا ينبغي لأي عاقل أن يستخدم خادما لبيته إلا عند الضرورة القصوى، أما مجرد الحاجة أو مجرد الرفاهية فهذا ضرر في الدين وسفه في العقل وضياع للمال. ضرر في الدين لأنه يخشى منها الفتنة، ولا سيما إن كانت شابة وجميلة، ولا سيما إن كان في البيت شباب مراهق، فإن ذلك من أقوى أسباب الفواحش نسأل الله العافية. ولا بد أيضا أن تكون هذه الخادمة ملتزمة بالشرع بحيث تتحجب حجابا كاملا عن الرجال الذين في البيت وهم طبعا غير محارم لها. اما كونها تاتي كاشفه وجهها ويديها وذراعيها وقدميها وبعض الساق فهذا حرام ولا يجوز وان كانت خادمه. ولا بد ايضا ان يكون حضورها بمحرم، لأنه امرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. بعض الناس اليوم اتخذ هؤلاء الخدم موضع كما يقولون، جيرانهم جاءوا بخادم لا بد أن نأتي بخادم، أصحابهم جاءوا بخادم لا بد أن نأتي بخادم. وما الذي جر على هؤلاء الناس؟ إن كانت النساء في البيوت بقيت النساء لا تتحرك فيصيبها من الضرر البدني ما يصيبها، لأنه لا بد أن يتحرك البدن ويتحرك الدم ويتهضم الغذاء. وقد تكون هذه المرأة التي في البيت قد لا تصبر على أن تكون حبيسة البيت فتخرج تتجول في أسواق، وربما يطرأ عليها أفكار رديئة يحصل بها الشر والضرر. وإذا كانت المرأة في البيت تعمل في مدرسة أو غير مدرسة وتضيع أولادها عند هؤلاء الخدم فهذا أيضا ضرر اجتماعي واضح، لأن حلو الأمومة يفقد بين هؤلاء الأطفال وبين أمهم، وأصل عمل المرأة هو البيت، أصل عمل المرأة هو البيت ليس العمل خارج البيت، فتخرج المرأة بعملها عن أصل ما خلقت له حتى تعمل خارج بيتها، وهذا لا شك أنه ضرر اجتماعي. فنحن نقول إن أصل وجود الخدم يجب أن يكون مقيدا بقيود لا بد من وجودها، وألا يكون كل من أراد أن يأتي بخادم أتى بخادم. وبعد هذا نرجع إلى السؤال الذي قدمه السائل، حيث يقول ماذا قال؟ أين؟ حيث يقول ما حكم الجلوس في المسجد الذي فيه خادم بدون خلوة؟ فنحن نقول هذا إذا كانت الخادمة متحجبة تحجبا كاملا كما لو كانت في السوق، وكما لو كانت غير خادم يعني قد غطت وجهها وما يجب تغطيته من بقية البدن، فلا بأس أن يجلس في المجلس الذي هي فيه، ولا حرج ما دام ليس هناك خلوة وليس هناك كشف لما يجب ستره. نعم.
السائل يقول نرجو أن تفيدونا عن أحكام العيد والسنة في معرفة من يخالفه، وهل تسقط الجمعة إلى وفق العيد يوم الجمعة؟
نعم. العيد جعل الله تعالى فيه أحكاما متعددة، منها أولا استحباب التكبير في ليلة العيد منذ غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى حضور الإمام للصلاة، وصفة التكبير أن يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يكبر ثلاثا فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كله جائز. وينبغي أن يرفع الإنسان صوته، الرجل صوته بهذا الذكر في الأسواق والمساجد والبيوت، أما النساء فلا ترفع أصواتهن بذلك. ثانيا، ينبغي الإنسان قبل أن يخرج إلى العيد أن يأكل تمرات وترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وترا، فيأكل ثلاث تمرات أو خمس تمرات أو سبع تمرات أو ست تمرات حسب ما يشتهي، المهم أن يقطعها على وتر، أن تكون ثلاثا فأكثر ويقطعها على وتر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن يلبس أحسن ثيابه، أن يلبس أحسن ثيابه، وهذا بالنسبة للرجال، أما المرأة فلا تلبس الثياب الجميلة إذا كانت تريد أن تخرج إلى مصلى البيت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وليخرجن كفلات، أي في ثياب عادية ليست ثياب تبرج، ويحرم عليها أن تخرج بثياب تبرج أو متطيبة. رابعا، استحب بعض العلماء أيضا أن يغتسل الإنسان لصلاة العيد، لأن ذلك مروي عن بعض السلف، ولأن صلاة العيد صلاة عيد فاستحب الغسل لها كصلاة الجمعة، فالناس يجتمعون فيها كما يجتمعون في صلاة الجمعة، فاستحب الاغتسال لذلك، فإذا اغتسل الإنسان كان ذلك جيدا. والمعتكف في هذا وغير المعتكف سواء، فالمعتكف أيضا ينبغي أن يلبس أحسن الثياب، لأن الاعتكاف ينتهي بغروب الشمس ليلة العيد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ومعلوم أنه متى ثبت دخول شوال فقد انتهى رمضان وانتهت عصره الأخيرة. خامسا، في يوم العيد صلاة العيد، وقد أجمع المسلمون على أن صلاة العيد مشروعة، واختلفوا فقال بعض العلماء إنها سنة، وقال آخرون إنها فرض كفاية، وقال الطائفة الأخرى إنها فرض عين، وأن من تركها فهو آثم. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى النساء، حتى ذوات الخدور والعواتق ومن لا عادة لهن بالخروج أن يحضرن إلى مصلى العيد، إلا أنه أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، لأن إيش؟ لأن الحائض لا يجوز أن تدخل أن تمكث في المسجد. يجوز للحائض أن تدخل في المسجد مارة به، لكن لا يجوز أن تمكث فيه. والذي يترجح لي من الأدلة أن صلاة العيد فرض عين، وأنه يجب على كل ذكر أن يحضر صلاة العيد إلا لمن كان له عذر. ولكن هل إذا فاتت تقضى أو إذا فاتت سقطت؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنها فرض عين، وإذا فاتت الإنسان سقطت، لأنها كالجمعة، والجمعة إذا فاتت الإنسان سقطت، ولولا أن الوقت وقت الظهر لقلنا لمن فاتته الجمعة لا تصلي ظهرا، لكن لما سقطت الجمعة وجبت عليه صلاة الظهر لأنه وقت ظهر. أما صلاة العيد فليس لها صلاة مفروضة سوى صلاة العيد وقد فاتته. وذهب بعض العلماء أنه إذا فاتت الإنسان يسن له قضاؤها، فإذا أتيت لصلاة العيد والإمام يخطب، وخطبة العيد كما نعرف جميعا بعد الصلاة، فإنك تصلي صلاة العيد على صفة ما صلىها الإمام، يعني بتكبيرات الزوائد، وفي صلاة العيد يقرأ الإمام سبح في الركعة الأولى والغاشية في الركعة الثانية، أو يقرأ سورة قاف في الركعة الأولى وسورة اقتربت في الركعة الثانية، كلا ذلك صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا، وإذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد فإنه تقام صلاة العيد وتقام كذلك صلاة الجمعة، كما يدل عليه ظاهر حديث النعمان بن بشير الذي رواه مسلم في صحيحه، فتقام الصلاتان صلاة العيد وصلاة الجمعة. ولكن من حضر مع الإمام صلاة العيد فإن شاء فليحضر لصلاة الجمعة، وإن شاء فليصلي ظهرا. ومن أحكام صلاة العيد أنه عند كثير من أهل العلم إذا جاء الإنسان إلى مصلى العيد قبل حضور الإمام فإنه يجلس ولا يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا جاء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قالوا لأن مصلى العيد مسجد، والدليل على أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم منع منه الحجر، وثبوت حكم المسجد لهذا المكان يدل على أنه مسجد، وإلا لم تثبت أحكام المسجد. وعلى هذا فيكون داخلا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلهما ولا بعدهما فلأنه لا حاجة به إلى أن يصليهما. لماذا؟ لأنه إذا حضر سوف يبدأ بالصلاة فورا، فصلاة العيد تسقط بها تحية المسجد كما تسقط تحية المسجد بسائر الفروض. ولأننا لو أخذنا من هذا الحديث أن مسجد العيد ليس له تحية ليس له تحية، لقلنا إذن مسجد الجمعة ليس له تحية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر مسجد للجمعة كان يخطب ثم يصلي ركعتين ثم ينصرف ويصلي راتبة الجمعة في بيته، فلم يصلي ركعتين قبل صلاة الجمعة ولا بعدهما. فالذي يترجح عندي أن مسجد العيد تصلى فيه ركعتان تحية المسجد، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن ينكر بعضنا على بعض في هذه المسألة، لأن المسألة خلافية، ومسائل الخلاف لا ينبغي فيها الإنكار إلا إذا كان النص واضحا، فإنه يجب أن يبين النص للمخالف، وهذه المسألة ليس فيها النص واضح كل الوضوح، فمن جاء وجلس فلا ينبغي أن يصح عليه ويقال قم لا تجلس حتى تصلي ركعتين، ومن جاء وصلى فلا ينبغي أن يصح به ويقال اجلس ليس هذا موضع وقت الصلاة أو ليس هذا موضع الصلاة. ومن أحكام العيد يوم العيد أنه تخرج فيه زكاة الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج قبل صلاة العيد أو قبل خروج الناس إلى الصلاة، وقد سبق لنا أنه يجوز أن يخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين، ولكن إذا أخرجها بعد الصلاة فإنها لا تجزئه عن صدقة الفطر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وعلى هذا فيحرم على الإنسان أن يؤخر زكاة الفطر عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر فهي زكاة غير مقبولة. أما إذا كان العذر مثل أن يأتي عليه العيد وهو في البر مسافر ليس عنده ما يخرجه، أو ليس عنده من يخرجه إليه من يخرج الطعام إليهم، أو يكون معتمدا على أهله أن يخرج الزكاة عنه وهم معتمدون عليه أن يخرج عن نفسه ثم بعد ذلك علم، فإنه يخرجها متى تيسر له ذلك ولو بعد الصلاة، ولا إثم عليه في هذه الحال لأنه معذور. بعضا بدخول شهر رمضان يقع بعض الناس في خطأ عظيم، تجده مثل يأتي إلى البيت بيت قريبه وفيه فتيات متجملات ليس محرما لهم، فيكشفن الوجوه ويمددن الأيدي لهذا الرجل يصافحنه، وهذا حرام، لأن الرجل لا يحل له أن يصافح امرأة ليست من محارمه. وقد ذكر لي بعض الناس أنه في بعض الجهات اعتادوا أن الرجل يصافح ابن عمه أو ابن خاله، وأنه لو امتنع من ذلك لنفروا منه، وأقول يجب أن يبين لهم أن هذا حرام، وأنه لا يجوز أن يصافح الرجل امرأة ليست من محارمه لا مباشرة ولا من وراء الثوب. وفي هذه الحال لو أنهم زعلوا عليه من أجل أنه لم يصافح امرأة ليست من محارمه فهم الظالمون وليس هو الظالم، والقطيعة منهم لا منه، ومع ذلك فإنه يجب أن يقول له إذا كنتم لا تثقون بي فعندكم العلماء، اسألوا العلماء، إذا أحد أفتاكم بأنه يجوز للرجل أن يصافح ابنة عمه أو ابنة خاله فالإثم عليه، أما أن تزعلوا بدون أي سبب بس لأن هذا من عاداتكم فإن العادات لا تحلل الحرام ولا توجب ما ليس بواجب. والذي يحتج بفعل آبائه وأجداده يشبه الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. كذلك أيضا يعتاد بعض الناس أن يخرج يوم العيد إلى المقابر ليهنئ أصحاب القبور. أصحاب القبور هل صاموا وقاموا؟ إذن لا يحتاجون إلى تهنئة. وزيارة المقبرة لا تختص بالعيد ولا بيوم الجمعة ولا بأي يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. ولو قال قائل: إنه ينبغي لكل من قسى قلبه ونسى الآخرة أن يخرج إلى المقبرة ليتذكر، لو قال قائل: إن الحكم مربوط بذلك، لم يكن قوله بعيدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالزيارة بإيش؟ بأن تذكر الآخرة. إذن كلما غفلنا عن الآخرة فإننا نذهب إلى المقابر. لكنني في الحقيقة لم أرى عالما قال بذلك، إلا أنه لو قيل به لكان له وجه، ولكن لا أستطيع أن أجزم بهذا الشيء. زيارة المقابر لا تختص بالعيد ولا بالجمعة، بل قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار المقبرة في الليل، كما في حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم. على كل حال، هذه العادة أقول إنه لا ينبغي لنا أن نفعلها. لماذا؟ لأن زيارة القبور من العبادات، والعبادة لا تكون موافقة للشرع إلا إذا وافقت الشرع في ستة أمور، منها الزمن. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخصص يوم العيد بزيارة القبور؟ لا. إذن لا ينبغي لنا أن نخصص يوم العيد بزيارة القبور. طيب. نعم. المعانقة أشد من المصافحة. معانقة الرجال بعضهم لبعض لا بأس به، لا بأس به ولا حرج فيه، لكن تقبيل النساء إذا كانت المرأة من محارمك فإن تقبيلها لا بأس به، لكن العلماء كرهوه، إلا في الأم يقبل الرجل جبهتها أو رأسها، وكذلك البنت يقبلها أبوها. أما المحارم الأخريات فالبعد عن تقبيل الخد والشفتين أحسن وأسلم للإنسان. طيب، أما بالنسبة لسقوط صلاة الجمعة بصلاة العيد فقد بينته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
دقيقة، الأخوة ذكروني شيئا نسيته، وهو أنه يشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة لا تسن في غيرها من الصلوات، يعني من جاء إلى الجمعة لا يسن أن يأتي من طريق ويرجع من آخر، وكذلك من جاء إلى الصلوات الخمس لا يسن أن يأتي من طريق ويرجع من طريق آخر. وإن كان بعض العلماء قال في صلاة الجمعة إنه ينبغي أن يأتي من طريق ويرجع من آخر، لكن بناء على القاعدة التي أصلناها فيما سبق، وأن ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم به ففعله فاتخاذه عبادة بدعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تجاوز الميقات وأنا ناوي للعمرة وأنا محرم، هل يجزي أن أتصدق بدلا من الذبح علما أنني على عجل وليس لي من أوكله بذبح عني، وهل يجزي أن أذبح في غير مكة؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا مر الإنسان بالميقات وهو يريد العمرة سواء عن طريق البر أو عن طريق الجو، فإن الواجب أن لا يتجاوزه حتى يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وقال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وكلمة يهل خبر بمعنى الأمر، فمن خالف وتجاوز الميقات إلى إحرام فإن الواجب عليه عند أكثر أهل العلم أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء. هذا إذا كانت حاله ميسورة، أما إذا كان فقيرا فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر وأن لا يعود. وأما قول السائل هل يجزئ الطعام أو هل تجزئ الدراهم، فنقول لا، لا يجزئ الطعام ولا الدراهم. وأما قوله هل يجزئ في غير مكة، فنقول لا، لأن هذا واجب يتعلق بالنسك، والنسك يتعلق بالبيت، وعلى هذا فلا بد أن يكون الذبح والتبليغ في مكة. وإذا كان هذا الرجل مستعجلا فإن له أن يوكل من يثق به في ذبح هذه الفدية. وإذا لم يتيسر له ذلك في سفره هذا فإنه لا بأس أن يوكل ولو بعد رجوعه إلى بلده ويذبح له. نعم.
السائل يقول بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
هذه سائل حصل أصل النساء وتقول مهم جدا سؤالنا.
نعم.
تقول يا شيخ أني متزوجة من رجل، إذا دخل المنزل وإذا كان أهلي أو أبنائي موجودين يضربهم ضربا عنيفا ويضربني أنا كذلك ضربا شديدا، فأسأل الله ثم أسألك يا شيخ أن تتحدث عن هذه المشكلة، فأنا أعيش في حياة غير طبيعية وأرجو منكم أن توجهوا لهم النصيحة بعدم الضرب والصراخ.
نعم. أقول إن هذا الرجل إذا صح ما قالته السائلة مخالف لأمر الله تعالى، عاص له، لأن الله يقول عاشروهن بالمعروف. وليس من المعروف أن يدخل الإنسان على زوجته وأهله مغضبا وأن يتكلم بزجر وانتهار وأن يضرب الأولاد والزوجة، لأن هذا شغل الإنسان سفيه العقل ضعيف الدين. والواجب على هذا إذا كان يريد أن يعيش عيشة سعيدة، الواجب عليه أن يكون منشرح الصدر عند دخوله إلى بيته معاملا لأهله وأولاده بأحسن المعاملة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، هكذا صح عنه. نعم يا أخ، ما الذي صح عن الرسول في هذا؟ قائما.
صلى الله عليه وسلم
انه
كان يعني
روث
ذلك.
الحديث الذي ذكرته انا
قال خيركم خيره لاهله
وانا
خيركم لاهله.
نعم. فهذا هو طريق السعاده في الحياه الزوجيه، ان يكون الانسان دائما مسرورا منشرحا حتى يفرح صدور اهله ويفرحون بدخوله البيت.
يقول بسم
الله الرحمن الرحيم، ما صحة الحديث بين كل أذانين صلاة، وما دليل جواز الجلوس
في المسجد
دون صلاة التحية
لمن خرج بنية
الأولى من بيت قصيرة؟ نعم. أما الأول فالحديث صحيح أن بين كل أذانين صلاة، ونحن نتتبع وإياكم الصلوات الخمس، صلاة الفجر بين الأذانين يعني بين الأذان والإقامة صلاة، ما هي؟ سنة الفجر. صلاة الظهر فيها بين أذان والإقامة الصلاة، وهي أربع ركعات بتسليمتين. صلاة العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، لكن يسن أن يصلي بين الأذان والإقامة أربع ركعات أو ما شاء الله. صلاة المغرب كذلك ليس لها سنة قبلها لكن لها سنة بعدها، ولكن مع كونها لا سنة لها قبلها ينبغي الإنسان أن يصلي، ولكن لا يجعل ذلك راتبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي أن يتخذوها راتبا يحافظون عليها. نعم. نأتي إلى العشاء، العشاء لها راتبة بعدها وليس لها راتبة قبلها، لكن يسأل أن يصلي بين الأذان والإقامة ركعتين، لكن لا يجعل ذلك أمرا راتبا. نعم. وأما الفقرة الثانية وأما ما دليل أن الرجل إذا خرج من المسجد ثم عاد عن قرب فإنه لا يشرع في حقه تحية المسجد، فدليل ذلك أن هذا الرجل الذي خرج عن قرب خرج ثم رجع عن قرب لم يخرج خروجا منقطعا، ولهذا لم ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى بيته وهو معتكف لحاجته ثم عاد لم ينقل عنه أنه كان يصلي ركعتين. وأيضا فإن هذا الخروج الذي خرج فيه لحاجة ثم عاد بسرعة لا يعد خروجا، بدليل أنه لا ينقطع به اعتكاف المعتكف، ولو كان هذا خروج يعتبر مفارقة للمسجد لكان يقطع أو لكان ينقطع به اعتكاف المعتكف. ولهذا لو أن شخصا خرج من المسجد على أساس أنه لن يرجع إليه إلا في الوقت الثاني، وبعد أن خطى خطوة قال له بعض الناس أنا عندي حاجة أحب أن أجلس وياك في المسجد، فرجع إلى المسجد في خلال نصف دقيقة، هل يصلي ركعتين أو لا؟ نعم، نقول يصلي ركعتين. لماذا؟ لأنه خرج بنية أنه خروج من قطع، يعني معناه لن يعود إلا بعد الصلاة الأخرى ولن يعود عن قرب، لكن طرأ عليه أن رجع عن قرب، فنقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين. خاص أول ما أتكلم ها إيش خاص طيب نعم نعم. العمرة اختلف العلماء في وجوب طواف الوداع لها، فمنهم من قال إنه ليس لها وداع، ومنهم من قال بل لها وداع، والصحيح أن لها وداع وأنه يجب على الإنسان أن يوادع، والذين قالوا لا يجب قالوا إنه يسهم أن يوادع، يعني لم يجعلوا الوداع وتركه سواء، بل قالوا إن الوداع أفضل، ولكني أرى أن الوداع واجب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وقال ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث الأول أيضا من حديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائط، وهذا عام لم يخصص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام العمرة ويخرجها من الحكم. فإن قال قائل هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولم ينقل عنه أنه حين اعتمر عمرة القضية وعمرة الجعرانة لم ينقل عنه أنه ودع البيت حين الخروج، فما الجواب؟ قلنا الجواب من وجهين، الوجه الأول أن عمره كانت سابقة على وجوب هذا الطواف، فوجوب الطواف كان متأخرا عن عمره، فهو ابتداء تشريع، يعني قوله ذلك في حجة الوداع هو ابتداء تشريع. نعم لو ثبت أنه اعتمر بعد أن قال هذا القول في الحج ولم يودع صارت العمرة خارجة عن هذا العموم، أما كون العمرة سابقة عن مشروعية الطواف فإنها لا تدل على التخصيص. ونقول ثانيا أما عمرة الجعرانة فإن عمرة الجعرانة كما يعلمه من قرأ التاريخ كانت عمرة لم يجلس فيها الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، بل دخل ليلا واعتمر وخرج، ونحن نقول إن الرجل إذا جاء معتمرا بنية أنه إذا طاف وسعى وقصر مشى فهذا ليس عليه طواف وداع، اكتفاء بالطواف الأول الذي هو طواف القدوم. ومن الأدلة على وجود طواف الوداع في العمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلى بن أمية: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وما في قوله ما أنت صانع اسم موصول، واسم موصول من صيغ العموم. وعلى هذا فكل ما يصنع في الحج يصنع في العمرة إلا ما خصه الدليل والإجماع كالوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة ومنى ورمي الجمار، فهذا غير داخل في هذا العموم بالنص والإجماع. ثالثا أنه في حديث عمرو بن حزم المشهور الذي تلقته الأمة بالقبول قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعمرة حج أصغر، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم حجا. وإذا كانت حجا وجب أن يثبت لها أحكام الحج إلا ما خصه الدليل والإجماع. فهذه الوجوه الثلاثة كلها أدلة أثرية. أما الدليل العقلي فنقول الطواف للعمرة طواف الوداع أحوط وأبرأ للذمة، لأنك إذا طبت للوداع في العمرة لم يقل أحد من العلماء إنك أخطأت، لكن إذا خرجت بدون وداع قال لك بعض العلماء إنك أخطأت، وإن ذمتك مشغولة بهذا الطواف. ومعلوم أن ما كان أبرأ وأحوط فإنه أولى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والله والله مبين.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب متزوج جامعات في نهار رمضان بدون إنزال، فما الحكم في ذلك؟ وهل علي كفارة الجماع في رمضان؟ وما الحكم على الزوجة إذا كانت جاهلة؟
ترى فيك بعد الدرس. الجماع في نهار رمضان إن كان الإنسان صائما في بلده فعليه الكفارة، وهي كفارة مغلظة: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والمرأة مثله إذا كانت راضية بذلك، فإن كانت مكرهة فليس عليه شيء. أما إذا جامع والصوم لا يلزمه، كما لو جامع في نهار رمضان وهو مسافر، ولنفرض أنه رجل كان معتمرا هو وزوجته وكان صائمين، وفي أثناء النهار احتاج إلى أهله فجامعها وهما صائمان، فليس عليهما لا إثم ولا كفارة ولا إمساك بقية اليوم، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم، لأن الصوم ليس بلازم لهما. وكذلك لو فرض أن رجلا أفطر لضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة، فإنه حل له الفطر، فلو جامع في هذا اليوم الذي أفطر فيه للضرورة فليس عليه شيء، لأنه لم ينتهك صوما واجبا. وحينئذ يتبين أن الرجل إذا جامع زوجته وهو ممن وهو مقيم يلزمه الصوم تعلق في بجماعه عدة أحكام: الأول الإثم، والثاني فساد الصوم، والثالث لزوم الإمساك، والرابع وجوب القضاء، والخامس وجوب الكفارة. خمسة أحكام، من يعدها لنا؟
الأول فساد الصوم،
قبل
الإثم،
ثم فساد الصوم،
ثم وجوب الإمساك،
ثم وجوب القضاء، ثم الكفارة. كل هذه الأشياء الخمسة تلزم. الإثم يجب أن يتوب إلى الله منه، والإمساك ظاهر، والقضاء ظاهر، والكفارة دليلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله؟ قال: ما الذي أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن خصال الكفارة هل يجد رقبة؟ قال لا. هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل يستطيع أن يطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس الرجل فجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به. قال يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل جاء خائفا يقول إنه هلك ولكنه اغتنم الفرصة وقال أنا أحق الناس بهذا التمر، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أطعمه أهلك. فذهب الرجل يحمل تمرا إلى أهله وقد برأه الله عز وجل مما صنع، لأنه كان فقيرا، والفقير إذا لم يجد رقبة ولا يستطيع الصوم ولم يستطع الإطعام فإنه تسقط عنه الكفارة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا واجب مع العجز. فيه عندي ورقة لو تقرأها، يقول انها وصية مكتوبة. نعم ايش بقية؟ ما البقية؟ نعم. وقولنا ان الكفارة واجبة على المجرد في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم، لا فرق فيه بين ان ينزل او لا ينزل. اذا حصل الجماع وجبت الكفارة سواء انزل ام لم ينزل، وان حصل انزال بدون جماع فليس فيه كفارة، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء وليس فيه كفارة. نعم اقرأ بس شف أولا السمع الوصية. بارك الله فيكم.
هذا ما أوصي به أنا وترقر للإسم.
إيش؟
ترقر للإسم. هذا ما أوصي به أنا فلان بن فلان أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وأوصي من تركته أن يتقوا الله ويصبروا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. يقول الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأوصي أهلي بما أوصى به إبراهيم عليه السلام بني لي أقول إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أولا أوصيكم بتقوى الله والصبر عند مرضي وموتي وأن تقولوا خيرا وتكثروا لي استغفار الدعاء بالرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار وتكثروا من قولكم لا إله إلا الله. ثانيا وإنني برأت من كل أحد يأتي بفعل أو قول يخالف الكتاب والسنة ومن كل أحد يشق علما أو يطمع قتلا. ثالثا وأوصيكم بدعوة من تيسر قوله من الصالحين والعلماء عند إشراف أهل الموت ليبتغون الشهادة. رابعا
كل ما سبق صحيح، لكن الأخيرة أنه عندما ما يحضر الأجل يحضر العلماء والصالحين ليذكروا التوبة، هذا لا أصل له ولا صحة له. نعم. لا أبدا ولا يجب أحد. نعم. أهمش أكمل.
خامسا أو رابعا أوصي
لو تحط عليه علامة هذه علامة خطأ. حط عليه علامة خطأ.
رابعا أوصيكم بتغيير العين بالرجوع إلى القبلة المنطقة على شكل العين والرجوع إلى القبلة. خامسا أوصيكم بالمبادرة في
أما تغميض العينين فصحيح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة وقد شق بصره أغمض عينه. وأما كونه على الجنب الأيمن يستقبل القبلة فهذا محل نظر، لأنه لا بد من أن يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل عدم مشروعيته. وأنا لم أحرر هذه المسألة تماما، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يسر تحريرها، فإنكم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو في حجر عائشة رضي الله عنها. نعم. وأوصيكم هو واجب باقي واجب. طيب إذن ندعها إن شاء الله بالدرس القادم. في شيء عندكم مسألة؟ نعم
نعم ولد الإمام عندنا في الجمعة.
خلاص والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.